بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب لا نستعمل على عملنا من أراده. عن أبي بردة قال: قال أبو موسى رضي الله عنه: أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، فكلاهما سأل العمل والنبي صلى الله عليه وسلم يستاك، فقال: ما تقول يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس؟ قال: فقلت: والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما، وما شعرت أنهما يطلبان العمل. قال: وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته وقد قلصت. فقال: لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس. فبعثه إلى اليمن، ثم أتبعه معاذ بن جبل، فلما قدم عليه قال: انزل، وألقى له وسادة وإذا رجل عنده موثق. قال: ما هذا؟ قال: هذا كان يهوديا فأسلم ثم راجع دينه دين السوء فتهود. قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله. فقال: أجلس. نعم. قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله 3 مرات. فأمر به فقتل. ثم تذاكر القيام من الليل، فقال أحدهما: معاذ، أما أنا فأنام وأقوم وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا وسددنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب لا نستعمل على عملنا من أراده. من أراده أي من حرص عليه وطلبه. وقد تقدم معنا في حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نهاه أن يسأل الإمارة قال له: إنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. وعرفنا معنى وكلت إليها، أي أنك لا تعان، لا يكون لك من الله معونة عليها. فكان من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام ألا يستعمل من طلب الإمارة، من حرص عليها، من أبدى حرصا ورغبة فيها وطلبها، لا يستعمله النبي عليه الصلاة والسلام. أورد هنا حديث أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، فكلاهما سأل العمل. لما أتيا هذان مع النبي عليه الصلاة والسلام كان من نيتهما وقد اتفق على ذلك أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام العمل، أي أن يوليهما ولاية وأن يكلفهما بعمل مسؤولية، فجاء وقد اتفق على أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، ولم يخبر أبا موسى بذلك. قال فكلاهما سأل العمل، سأل العمل الذي قد اتفق على أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسأله إياه، وما كان يعلم بذلك أبو موسى رضي الله عنه. قال والنبي صلى الله عليه وسلم يستاك، والنبي صلى الله عليه وسلم يستاك يعني بيده السواك يشوص فاه به. في رواية للحديث عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يستاك بسواك وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع طرف اللسان على لسانه. وهذا يستفاد من فائدة مهمة في باب السواك، أن السواك ليس لنظافة الأسنان فقط بل حتى اللسان، حتى اللسان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن يستعمل له السواك، يستعمل له السواك. قال وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع، هذا الصوت يحدث تلقائيا عندما يشوص الإنسان فلسانه بالسواك. وأيضا في الحديث رد على من كره الاستياك أمام الناس، فيه رد على من كره الاستياك أمام الناس، فهذا أبو موسى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يستاك، فقال ما تقول يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس؟ فقلت والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما، يعني كان في أنفسهما طلب العمل من النبي عليه الصلاة والسلام أن يستعملهما، وما أخبر أبا موسى بذلك ولم يكن عنده خبر. ولهذا جاء في بعض الروايات أنه قال فاعتذرت مما قالوا، اعتذرت مما قالوا أي بأني ليس عندي خبر من هذا الأمر. قال وما شعرت أنهما يطلبان العمل. قال أبو موسى وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته وقد قلصت، وقد قلصت. عندما يدخل الإنسان السواك في فمه ويبدأ يتسوك ترتفع الشفة، الشفة ترتفع، فهذا معنى قوله قلصت يعني ارتفعت، ارتفعت وهو يحرك السواك ترتفع الشفة العليا، هذا معنى قوله وقد قلصت. فقال أي النبي عليه الصلاة والسلام لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده، وهذا موضع الشاهد للترجمة، لن أو لا نستعمل شك الراوي على عملنا من أراده. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا لا نولي هذا من سأله ولا من حرص عليه، إنا لا نولي هذا من سأله ولا من حرص عليه، فلم يولهما النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أبا موسى الأشعري. قال ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس، إما ناداه بالكنية أو بالاسم شك الراوي، فبعثه على اليمن ثم أتبعه معاذ بن جبل، والمعنى أن كل منهما ولاه إلى جهة، فكان إلى كل منهما إلى جهة في اليمن، جهتين متقاربين، كل ولاه على جهة من الجهتين. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أنهما كان يتزاوران، وسيأتي أيضا في هذا الحديث شيء من ذلك. الحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يولي هذين اللذين طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعملهما، وولى أبا موسى الذي لم يطلب. إن قال قائل كيف يقال أو كيف يجمع بين هذا لا نستعمل على عملنا من أراده، وما جاء في قول الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف عن يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض، اجعلني هذا طلب، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين في الجواب عن ذلك، قال يجاب عنه بأحد جوابين. الأول أن يقال إن شرع من قبلنا إذا خالف شرعنا فالعمدة على شرعنا، وهذا مبني على قاعدة معروفة عند أهل العلم، شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا، شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا. هذا الجواب الأول. الثاني قال رحمه الله تعالى رأى أن المال قد ضاع وحصل تلاعب شديد بالمال، فأراد أن ينقذ البلاد من هذا الضياع، أراد أن ينقذ البلاد من هذا الضياع بإزالة سوء التدبير في هذا المال. فذكر رحمه الله تعالى عن هذا هذين الجوابين. قال فلما قدم عليه، فلما قدم عليه قال انزل وألقى له وسادة. فلما قدم قال ثم أتبعه معاذ بن جبل. فلما قدم عليه قال انزل وألقى له وسادة، وهذا في حسن الاستقبال، وسادة أي يجلس عليها. وإذا رجل عنده موثق قال ما هذا؟ قال هذا كان يهوديا فأسلم ثم رجع دينه دين السوء، راجع دينه أي رجع إلى دينه، ارتد عن الإسلام، راجع دينه دين السوء فتهود، رجع إلى اليهودية. قال لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يشير إلى الحديث الثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه. فقال اجلس نعم، قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم 3 مرات أن يعيدها، فأمر به فقتل. ثم تذاكر القيام من الليل، ثم تذاكر القيام من الليل. وهذا فيه عناية السلف رضي الله عنهم ورحمهم بقيام الليل، وكان من مجالسهم مجالس تذاكر لقيام الليل والحظ والنصيب منه. فقال أحدهما أي معاذ أما أنا فأنام وأقوم، يعني أخذ حظا من النوم، أخذ حظا ونصيبا من النوم، وأيضا أخذ حظا ونصيبا من القيام. لكن اسمع هذه الكلمة العجيبة العظيمة الدالة على عظيم الفقه، قال: وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي. أنا الليل جزء منه أنامه وجزء منه أقومه وصلي، ولكني الجزء الذي أنام فيه أرجو فيه من الأجر والثواب مثل الذي أرجوه في قومتي، أي في صلاتي وأنا قائم أصلي، من الأجر والثواب. أرجو في نومتي ما أرجو في قومتي، أي يرجو من الأجر والثواب في نومته التي فيها إراحة وترويح للنفس بالنوم، ليكون أنشط له على القيام وأعون له على القيام، فيرجو في هذا النوم مثل ما يرجو في قومتي أي صلاتي عندما أقوم أصلي. لماذا يرجو ذلك؟ لأنه نوى بالنوم المعونة على هذه الصلاة والنشاط فيها، فلما كان يرجو في هذا النوم المعونة على الصلاة والنشاط على هذه الصلاة، فهو يرجو عند الله سبحانه وتعالى أن يكون له أجر في هذا النوم مثل الأجر الذي يكون في الصلاة، لأنه نوى بهذا النوم أن يكون معونة له على هذه الصلاة. وهذا يفيد أن العمل المباح والأعمال الاعتيادية بالنية الصالحة تتحول إلى عبادات، ويكون فيها ثواب العبادات مثل الأكل والشرب ونحو ذلك، إذا نوى به المعونة على الطاعة رجي حينئذ أن يكون له أجر الطاعة وأجر العبادة. وهذا فيه أيضا عظم بركة النية، وأنه بالنية الصالحة تتحول العادات والأعمال المباحات إلى طاعات يثاب عليها العامل.
نعم. قال رحمه الله: باب الإمام إذا أمر بتقوى الله وعدل كان له أجر. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل كان له بذلك أجر، وإن يأمر بغيره كان عليه منه.
قال: باب الإمام أي ولي الأمر إذا أمر بتقوى الله وعدل كان له أجر، أي كان له ثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى. إذا كان بهذه الصفة يأمر الرعية بالتقوى ويحثهم على تقوى الله عز وجل، وفي الوقت نفسه يعدل في الحكم ولا يحصل منه جور، فهذا له أجر وثواب عند الله سبحانه وتعالى عظيم. أورد حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الإمام جنة، جنة أي واقي، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: والصوم جنة أي واقي. ويقال في بعض آلات الحرب المجن، لأنه يقي. فالإمام جنة أي واقي، يفسره قوله: يتقى به. فهذا معنى قوله جنة أي واقي، ما يعني شبهه بالستر، لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين. وهذا فيه أن مصالح المسلمين لا تنتظم إلا بإمام، لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم، لا بد من إمام تنتظم به الأمور، وأيضا يتقى به الشرور ويدفع به الأذى عن الناس. قال: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه، ومعنى يقاتل من ورائه أي معه وبإذنه، يقاتل الكفار والبغاة والخوارج وغيرهم من ورائه أي مع الإمام، ويتقى به أي يتقى به من الوقاية، الوقاية من الشرور من الأعداء. فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل كان له بذلك أجر أي مثوبة عند الله سبحانه وتعالى. أمر بتقوى الله أي حث الرعية ورغبهم في تقوى الله عز وجل وأمرهم بها، وتقوى الله عز وجل هي العمل بطاعة الله على نور من الله، رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله، خيفة عذاب الله. وعدل أي عمل في أحكامه في الرعية بالعدل والإنصاف والبعد عن الظلم والجور كان له بذلك أجر. وإن يأمر بغيره كان عليه منه، وإن يأمر بغيره كان عليه منه أي من الإثم المترتب على ذلك، عليه من 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 تلك الآثام التي أمر بها ودعا إليها، فيبوء بتلك الآثام ويجدها يوم القيامة في ميزان سيء أعماله لأنه أمر بها ودعا إليها. نعم.
قال رحمه الله: باب ما لمن ولي شيئا فعدل فيه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا.
قال: باب ما لمن ولي شيئا فعدل فيه. ما لمن ولي شيئا أي ولاية فعدل في ولايته، ما الذي له من الأجر والثواب، وما الذي له أيضا من المنزلة والمكانة والدرجة. أورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله أي يوم القيامة على منابر من نور. المقسطين من الإقساط وهو العدل، الإقساط الذي هو العدل. قال تعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. مقسطين أي العادلين الذين يعدلون ويقومون بالأحكام وفق شرع الله وفي ضوء هداية كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ينفذون شرع الله وأحكامه في عباده. فالمقسطون أي العادلون عند الله على منابر من نور. المقسطون عرفنا أنه من الإقساط الذي هو العدل ضد الجور، بخلاف القاسط. بخلاف القاسط، القاسط هو الجائر الظالم، ومنه قوله تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأما القاسطون، قاسطون أي الجائرون. قال: إن المقسطين عند الله على منابر من نور. المنبر سمي منبرا لارتفاعه، على منابر من نور أي أشياء مرتفعة عالية من نور، رفعة لهم عند الله سبحانه وتعالى. ومن السبعة، بل أول من ذكر في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أولهم إمام عادل. إمام عادل. فالمقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، عن يمين الرحمن عز وجل. وهذا يفيد، وهذا من أحاديث الصفات، يفيد أن الله جل وعلا له يدان، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قال تعالى بل يداه مبسوطتان. فالله جل وعلا له يمين وله أخرى، له يمين وله أخرى. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فالله عز وجل له يمين وله أخرى. وجاء في بعض الروايات أو بعض الأحاديث في صحيح مسلم تسمية الأخرى بالشمال، يمين وشمال، ولفظة الشمال في ثبوتها كلام عند أهل العلم، في ثبوتها كلام عند أهل العلم. وإن ثبتت هذه اللفظة فإنها لا تعارض ما جاء هنا في قوله وكلتا يديه يمين، وكلتا يديه يمين، لأنه أولا أثبت يمين، قال على يمين الرحمن، قال على يمين الرحمن، فأثبت يمين وأنهم على يمين الرحمن. وهذا يفيد أنه ثمة يمين وأخرى، يمين وأخرى. أتبع ذلك بقوله وكلتا يدي ربي يمين، وكلتا يدي ربي يمين أو وكلتا يديه يمين. وهذا كما قال أهل العلم فيه دفع توهم النقص في الأخرى، في دفع توهم النقص في الأخرى، فدفع ذلك بقوله وكلتا يدي ربي يمين، وكلتا يدي ربي يمين. فإذا من حيث الصفة هما يمين وأخرى، ومن حيث الشرف والفضل كلتاهما يمين، ليس في الأخرى نقص، ليس في الأخرى نقص. من هم المقسطون؟ فسروا وبين من هم في الحديث، قال الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، أي ما كان لهم عليه ولاية صغيرة أو كبيرة. ولهذا الوالد في مع أهله وولده، ومن كان في رئاسة صغرت أو كبرت، وإمارة قلت أو كثرت، المقسطون على منابر من نور، على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، أي ما كان لهم عليه ولاية.
قال رحمه الله باب من ولي شيئا فشق أو رفق. عن عبد الرحمن بن شماسة قال أتيت عائشة
بضم الشين.
عن عبد الرحمن بن شماسة قال أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن شيء فقالت ممن أنت؟ فقلت رجل من أهل مصر. فقالت كيف كان صاحبكم لكم في غزاتكم هذه؟ فقال ما نقمنا منه شيئا، إن كان ليموت للرجل منا البعير فيعطيه البعير، والعبد فيعطيه العبد، ويحتاج إلى النفقة فيعطيه النفقة. فقالت أما إنه لا يمنعني الذي فعل في محمد ابن أبي بكر أخي أن أخبرك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به.
قال رحمه الله تعالى: باب من ولي شيئا فشق أو رفق. من ولي شيئا فشق أو رفق. من ولي شيئا أي من ولايات الناس والإمرة أو نحو ذلك، فشق عليهم، ماذا يكون، ماذا يبوء به إذا شق على الناس. وكذلك من ولي فرفق، ما الذي يفوز به ثوابا وجزاء لهذا الرفق. أورد حديث عبد الرحمن بن شماسة رضي الله عنه قال: أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن شيء، فقالت: ممن أنت؟ ممن أنت؟ من أي البلاد؟ من أي موطن؟ وهذا فيه أن من هدي السلف التعرف على القادم، من أي بلد، من أين. وهذا مما كما لا يخفى يدخل السرور على السائل عندما يأتي ويسأل فيقال: من أي بلد، من أين أنت، أو يلاطف أيضا ببعض المعاني الأخرى، كيف أهلكم، كيف من جئت منه أو نحو ذلك. هذا كله كان من هدي السلف رضي الله عنهم، وهو متلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يأتي في بعض الأحاديث: ممن القوم، عندما يأتي وفد يقول: ممن القوم، يسأل. فهو هدي تعلمته عائشة رضي الله عنها من النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ممن؟ قالت: ممن أنت؟ قلت: رجل من أهل مصر. رجل من أهل مصر. قالت: كيف كان صاحبكم لكم في غزاتكم هذه؟ كيف هذا الذي هو والي عليكم وأميرا عليكم وعاملا عليكم، كيف شأنه في تعامله معكم؟ هل يعاملكم بالرفق أو يعاملكم بالشدة؟ فقال: ما نقمنا منه شيئا، ما نقمنا منه شيئا، ما نرى فيه عيبا أو شيئا نذمه به، بل رأينا منه وجوه كثيرة من الإحسان، إحسان للرعية. إن كان ليموت للرجل منا البعير فيعطيه البعير، ويموت له العبد فيعطيه العبد، ويحتاج النفقة فيعطيه للنفقة، محسن لنا. أي شخص منا يموت له بعير يعطيه، يموت له عبد يعطيه، يحتاج نفقة يعطيه. يذكر هذه أمثلة على ماذا؟ رفقه بهم وحسن تعامله معهم. عائشة رضي الله عنها، وهذا من كمال خلقها العظيم، في نفسها شيء عليه لتعامل كان منه مع أخيها محمد، تعامل كان مع أخيها محمد، ففي نفسها شيء بسبب ذاك التعامل. لكن هذا الذي في نفسها لم يمنعها أن تذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه ثناء على مثل هذا العمل الذي هو يقوم به مع الذي في خاطرها. وهذا صعب على كثير من الناس، هذا صعب على كثير من الناس، يعني في شيء في خاطرها لتعامل موقف حصل منه تجاه أخيها محمد، هذا التعامل الذي ما أعجبها تجاه أخيها محمد لم يمنعها. ولهذا تقول: أما إنه، اسمع، أما إنه لا يمنعني الذي فعل في محمد ابن أبي بكر أخي أن أخبرك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرت حديثا مفاد الحديث الثناء على ماذا؟ على العمل الذي يتعامل به معهم من رفق وإحسان وإكرام لهم ومعونة لهم. فأوردت حديثا عظيما في هذا الباب، وقدمت بهذه المقدمة، قالت: لا يمنعني الذي فعل في محمد ابن أبي بكر. أيضا انتبه، قالت: الذي فعل، أجملت، ما فصلت وقالت فعل وفعل إلى آخره، وإنما جاءت بأمر مجمل، وأخبرت أنه لا يمنعها هذا الذي في خاطرها بسبب الذي فعل في أخيها محمد، أن تورد هذا الحديث. قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيت هذا, يقول في بيت هذا: اللهم من ولي. هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للولاة أو على الولاة, جمع بين هذا وهذا, دعاء للولاة ودعاء على الولاة. قال اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه, ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وهذا مبني على قاعدة الشريعة أن الجزاء من جنس العمل في الإحسان وفي الإساءة, الجزاء الإحسان إلا الإحسان, ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. فمن ولي من أمر الأمة شيئا, شيئا نكرة جاءت في هذا السياق تفيد العموم, يعني قل كبرت الولاية أو صغرت, كبرت الولاية أو صغرت. من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه, أي جازه جزاء من جنس عمله, شق عليهم فاشقق عليه. ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم, أي فجازه من جنس عمله فارفق بهم. ولهذا الرفق بمن, رفق المرء بمن يلي أمرهم, هذا باب رفق له, هو ينال به رفقا ولطفا ورحمة. قال فارفق به. والمشقة أيضا باب حصول مشقة له, هو تلحقه هو عقوبة له من الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: باب الدين النصيحة. عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وعن جرير رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم.
نعم. هذه الترجمة في الدين النصيحة, والتي تليها في التحذير من ضد ذلك وهو الغش. قال: من غش رعيته ولم ينصح لهم. وهذا يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا, وأن يزيدنا علما وصلاحا وتوفيقا. اللهم آت نفوسنا تقواها, زكها أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم عنا ولا تعن علينا, وانصرنا ولا تنصر علينا, وامكر لنا ولا تمكر علينا, واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين, لك شاكرين, إليك أواهين منيبين, لك مخبتين, لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا, واغسل حوبتنا, وثبت حجتنا, واهد قلوبنا, وسدد ألسنتنا, واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد, ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك, ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا, ونسألك من خير ما تعلم, ونعوذ بك من شر ما تعلم, ونستغفرك لما تعلم, إنك أنت علام الغيوب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا, وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا, وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا, واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير, والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم, ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، صحا طبقا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من اليائسين. اللهم يا ربنا أغث قلوبنا بالإيمان وديارنا بالمطر. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.